السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أولا احنا متكاسلين إخواننا بتوع اللمع، متكاسلين شوية في قضية اللمع عشان نحصل الامتحانات، لأن أغلب الطلبة هتأجل الامتحان لبعد العيد، فاضطرينا ناخد ساعة كده قبل الأكاديمية، لكن احنا مستمرين في الأكاديمية زي ما احنا. وياريت بس لما نبدأ في كتب الأصول يكون انتهينا من اللمع، اللي مكملين معنا لما نبدأ في جمع الجوامع أو المنهاج للبيضاوي نكون انتهينا من اللمع، لأن وقفتنا مع اللمع هتفيد في جمع الجوامع وهتفيد في كتاب منهاج البيضاوي. أخ يسأل: ما هي أفضل الشروح لكتاب المنهاج للبيضاوي؟ البيضاوي تقريبا ليه أكثر من 160 شرح، بين القديم وبين الجديد، بين القديم وبين الجديد. أفضل الكتب كما هو، ما هي أفضل الكتب التي تكلمت عن المشكلات التي فيه؟ كتاب الإبهاج للسكي، كتاب شرح المنهاج للسكي، والكتاب مطبوع مرتين، مرة بتحقيق أخونا أو شيخنا دكتور شعبان إسماعيل، ومرة تانية 6 مجلدات في دار الأحمدية للتراث. ويعني غالب ظني أن الطبعة التانية هي مجرد يعني شكل الكتاب بيه كويس. اسمه الإبهاج في شرح المنهاج، الإبهاج في شرح المنهاج. عن المشكلات التي فيه، وأفضل الكتب التي تكلمت عن المؤاخذات التي عليه. المؤاخذات التي عليه ده احنا علم عندنا في أصول الفقه بنسميه علم الاعتراضات، الاعتراض، والاعتراض يكون عن المصطلحات الواردة في الكتاب من تعريفات وكذا وكذا، هذه الأمور. مفيش حاجة اسمها أفضل الكتب اللي كتبت في المؤاخذات، عشان تتكلم انت على مؤاخذات الكتاب ده هيكون على حسب منهجك، لكن دايما في الكلام على الاعتراضات التي وردت عند السلف في كتب الأصول بنقول خد كتاب من المتأخرين، خد كتاب من المتأخرين، مش روح المتأخرة، لأنه بيجمع لك كل اعتراضات المتقدمين وبيرد عليها. فأفضل ما تقرأ من هذه الكتب أو المصنفات كتاب شيخنا والدنا الحبيب الشيخ محمد بن نور زهير، شيخنا الشيخ محمد بن نور زهير. قد ترد يعني اعتراض عند كتب السلف على تعريف إيه باعتراض، 2-3، أغلب كتب السلف تكلمت في 7 أو 8 اعتراضات. شيخنا والدنا الحبيب كان بيجيب على التعريف الواحد ما يقرب على 25 اعتراض. فكتاب الشيخ أبو نور زهير بيقرأ عشان المؤاخذات، لكن لو أنت بتتكلم عن المؤاخذات العقدية نقول صحح اعتقادك أولا. فالمؤاخذات العقدية ما عندناش واحد سلفي المنهج شرح كتاب المنهاج البيضاوي من أوله إلى آخره على منهج السلف. احنا ما بنشرح المنهاج البيضاوي بنيجي عند حاجات معينة أقول لك هنا الشيخ خالف منهج أهل السنة والجماعة كتعريف القرآن أو كذا، يعني في أمور معينة ليس إلا. نعم، اسمه أصول الفقه، كتاب الشيخ أبو النور، والدنا الشيخ أبو النور، اسمه أصول الفقه لأبي النور زهير، مطبوع في 4 مجلدات، 4 كتيبات كان للطلبة، كان في مدرسة كلية الشريعة، وفي مجلدين كل مجلد فيه جزئين، ده كان الأساتذة اللي بيدرسه، طبعة الأستاذ اسمه وطبعة التلميذ، والاثنين موجودين في طبعة مكتبة الكليات الأزهرية الحاج حمدي البابي في درب الأتراك. فلو عايز نعم تفضل. نعم سيدي، انا يا اخي تاني كده مش سامع. لا، المعتمد في المذاكره شرح انا مولانا اللي انا هقوله لك، خلاص، لان انا الشرح اللي انا هقوله لك هيتسنى لنا ان احنا نعول فيه على بعض التعريفات اللي احنا مش عايزين نقولها، او على الاقل نقولها، نقول ده تعريف خالف منهج اهل السنه والجماعه. لما يقول لي القران الكريم هو كلام الله النفسي، نقول له هنا أنكر الحرف والصوت وده مخالف أهل السنة، ده مش هيتقال إلا في محاضرات. أنا ليه شرح على منهاج البيضاوي في مجلدين كبار، لكن شرحي كان شرح على المات، الأصل فيه كان التعويل على المسائل الأصولية الموجودة في المات، مش المسائل الاعتقادية. أما المخالفات أنا أعتقد أخونا الشيخ طه بيتكلم على المؤاخذات العقدية ولا المؤاخذات اللي هي الاعتراضات الأصول الاثنين مع بعض. طيب العقدية يبقى لابد ان يكون في سلامة منهج قبل الكلام في العقيدة. اما المؤاخذات الاصولية دي موجودة كتير جدا جدا جدا، افضل من تكلم فيها كما قلت شيخنا الشيخ والدنا الحبيب الشيخ محمد ابن نور زهير. خلاص. طيب أسئلة دي وردت من عند الأخوات. حضرتك أستاذ دكتور في جامعات كثيرة في الدول العربية والغربية، فهل هذه الإجازة معترف بها في الدول العربية؟ بين قوسين كده، أنا لا أنوي العمل بها في هذه الدول، ولكن أسأل فقط لأني أعلم أن الغرب قد وضعوا أعينهم على هذه المادة، فوضعت كورس يدرس قبل دخول أي جامعة عندهم، فهل تساوي هذه المحاضرات هذا الكورس؟ الكورس اللي بندرسه في جامعة هامبرغ بألمانيا شرح نهاية السول للبدخشي، هذا كورس أنا أدرسه هناك، شرح نهاية السول للبدخشي. هم عندهم نظام معين في الدراسة، هم بيعتقدوا أن أصول الفقه دي مادة اسمها أصول الفهم، وإن كان تساوي بعض المصطلحات عند اللغويين، لكن الأصل أنها تسمى أصول الفهم، وهي في موسوعة ريكوردز أصعب العلوم التي تدرس في الجامعات سواء شرعية أو غير شرعية، فوضعوها في المعادلة ككورس. منهج نهاية السول هو المنهج الأصلي للأزهر القديم اللي احنا بنسميه شرح لمنهاج البيضاوي، لأنه مكتوب على أصل كتاب المنهاج. قضية أن هذه الإجازة معترف فيها أو غير معترف فيها، هذه إجازة فردية، هذه إجازة فردية، لا سيما أن بفضل من الله عز وجل ثم بفضل أشياخي اسمنا على الإجازة له وضع، اسمنا على الإجازة له وضع، لو حبيت تشتغل بها برا هتشتغل الاسم الموجود على الإجازة فقط ليس إلا، لكن تساوي الشهادة لا، كادر الشهادة ده كادر تعليمي تبع الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للجامعات، فده قضية تانية، دي غير دي. فالإجازات كان قديما قبل سنة 50 قبل تقنين ما يسمى بقانون المجلس الأعلى للجامعات، كان بيحصل الشيخ على درجة تسمى درجة أستاذ، درجة الأستاذ دي ممكن الجامعة تمنحها لواحد برا الجامعة تماما، كما منح شيخنا الشيخ محمد قطب درجة أستاذ وهو خريج دار المعلمين، أخذ درجة أستاذ فدرس مادة المذاهب الفكرية في جامعة أم القرى، هو ليس بدكتور وليس بمنهج الأكاديمي بتاع الجامعة، لكن الجامعة من حقها أن تعطي درجة أستاذ لمن يؤهل في هذه المادة ويدرسها. بعض الجامعات العربية تعمل بهذا الأسلوب. معهد المخطوطات هو تحت المجلس الأعلى للجامعات، لكن له كوادر منفصلة شوي، اللي أنعم عليه الله سبحانه وتعالى بالكادر التنظيمي والتعليمي لمادة المخطوطات بيدرس مادة المخطوطة كدرجة أستاذ، عشان كده أنا ذكرت درجة أستاذ، درجة أستاذ، فبيشترطش إن هو يكون حاصل على كذا يحاصل على كذا، زي أخونا الشيخ شعبي الأرناوط بيدرس معنا في معهد المخطوطات وهو غير حاصل على درجة علمية عالية، لكن له دربة بقضية المخطوطات، مفهوم؟ فهي أنت عايزة تدرسي حتدرسي سواء في إجازة أو مش إجازة، نبعد عن ورق، مش عايزين نبقى ما زلنا في بلد الشهادات زي بيقولوا، يعني بلاش دعوة الشهادة، الورقة مش لازم، الورقة مالهاش لازم. اختلف أهل السنة مع المتكلمين في المجاز، ولكن اتفقوا في أن الأمر إذا تعذر حمله على الحقيقة يحمل على المجاز، فكيف ذلك؟ وهل وقع ذلك فعلا في بعض الأمثلة؟ نرجو التوضيح. نعم، الأصل أن أهل السنة والجماعة أو الأصل أن علماء الأصول اتفقوا أنه لا يقال بالمجاز إلا إذا تعذر حمل الكلمة على حقيقتها، فإذا تعذر حمل الكلمة على حقيقتها يحمل على المجاز. طبعا هي الأمثلة والكلام ده كبير جدا، لكن أنا أحيل بنتنا الكريمة إلى كتاب السواعق المرسلة، السواعق المرسلة شيخ الإسلام ابن القيم، باب المجاز طاغوت، باب هو في باب في الكتاب كده، يريد كمان يكون الكتاب الكبير الأصلي وليس مختصر السواعق للموصلي، السواعق المرسلة الطبعة الكبيرة الكتاب الأصلي لشيخ الإسلام ابن القيم، باب المجاز طاغوت، تكلم شيخ الإسلام ابن القيم بأمثلة كبيرة جدا في هذه الجزئية، فممكن نرجع لها. يعني طبع الكتاب يا شيخ، مطبوع مرتين، كتاب طبع مرتين، طبع في دار العاصمة بتحقيق أخونا الدكتور علي دخيل الله، رسالة دكتوراه رسالة علمية، وطبع مؤخرا في دار الفوائد بإشراف شيخنا الشيخ بكر أبو زيد، مطبوع مرتين وموجود. سؤال الأخير، الحقيقة ما استعمل في مصطلح على التخاطب به، في كلمة كده الإمام الشيرازي ولم يعتبره جامعا، مرضه الإمام الشيرازي ولم يعتبره جامعا، لأن الإمام قال قيل ما استعمل جامعا مانعا، فكيف ذلك؟ نرجو الترضيح. قيل ما استعمل في مصطلح على التخاطب به، أصل الاستعمال في اللغة العربية يكون على أهل الفن أهل اللغة، ولا أهل القياس إن كان فيها قياس، ولا أهل الشرع، ولا نقف في هذه القضية على الأربعة أقوال الموجودة في كتب الأصول. أصل وضع الاستعمال بيكون على إيه؟ مشايخنا الطيبين. ها نعمل قرعة ولا إيه؟ أصل استعمال اللغة وليس تراكيب اللغة. الخلاف وارد في أصل التراكيب من أين وجدت اللغة، فبنقول الأربعة ده. أما في الاستعمال ها فيما تعرف عليه أهل اللغة، أهل الصنعة خلاص. لأن مين اللي قال لي ده لغة عربية؟ بتوع كيمياء مشايخ. فأصل استعمال اللغة العربية على ما تعرف عليه علماء اللغة العربية. لكن الإمام قال ما استعمل في مصطلح على التخاطب به تعويلا على معنى كلمة اللغة، هي عبارة عن مجموعة من الأصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله إرادة أن يوصل للسامع مفهوم ما أراد. ده تعريف كلمة اللغة. ده اللي احنا بنقوله أن الأصل في استعمال اللغة العربية ما وجد عرفا بين علماء اللغة. طيب ليه الإمام قال قيل؟ ليه مرضه الإمام؟ مرض هذا الرأي أهل الأصول. الإمام يقول بالحقيقة والمجاز ولا لا يقول بالحقيقة والمجاز؟ أي من يقول بالحقيقة والمجاز سيمرض هذا الكلام، عشان يمرر وجود المجاز في اللغة العربية. عشان نعرف في هذه الجزئية نقرأ رسالة صغيرة لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اسمه هكذا: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، هو مطبوع في الطبعة القديمة مع أضواء البيان، ومطبوع مفردا أخونا الشيخ الفتاح الزيني في مكتبة ابن تيمية طبعة مفردة. فعايز تقرأ هذه الرسالة سترى كيفية الكلام مع هذه الجزئية. خلاص طيب نقرأ شوية من اللمعة ولا بلاش؟ هل لسه قدامنا تحصيل لرب يا مشايخ؟ يا الله سبحانه وتعالى، أنا والله مريض من يوم الأحد، لكن أنا جيت النهاردة عشان ربما تكون آخر محاضرة الخميس اللي جاي إن شاء الله. احتمال كبير يكون فيه على حسب التقويم النتائجي، يعني إن شاء الله هكون في صلاة، مش كده برضه ولا أنت ماشيين تبعي تقويم؟ ها أصلا عندنا تقويمات كتيرة جدا ربنا عافينا يعني. ها فأما التقويم النتائجي ده فإن شاء الله يوم الخميس في صلاة. سبحان الله، إحنا عندنا رمضان بيقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إحنا بنشوف هذا رمضان من السنة للسنة مرة. في آخر منتصف عام شهر ديسمبر أو في آخر منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي تطبع النتائج، فخلاص رمضان يوم كذا والعيد يوم كذا والضحية يوم كذا، والخلاف بتحتفلوا ليه؟ ها؟ ويصوروا مع النتيجة كمان، صحيح وتبقى الهلال ما شاء الله يعني كأنه طلع في الورقة. الله عافينا وياكم يعني. فعشان كده هذه المحاضرة آخر محاضرة، هي إن شاء الله بين المغرب والعشاء إخواننا بتوع الأكاديمية إن شاء الله هتبقى آخر جلسة لينا في المقدمات. هتاخدوا الملازم الموجودة في الإدارة، أربع ملازم موجودة لأربع مقدمات احنا جملناها في أربع محاضرات: فقه المذهبي، فقه المقارن، في أصول الفقه، في ها تاريخ التشريع. دول هتذكرون في رمضان عشان هنبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد العيد في دراسة الأكاديمية على الكتب المختارة، فلابد تكون هاضم. هيبقى لنا محاضرة واحدة هنقعد فيها يعني ممكن نقول أسئلة وإجابة مع بعضنا كده عشان نشوف عملتوا إيه في هذه المقدمات، يا ترى اتهضمت ولا ما اتهضمتش، لأن مش هننفع وعلى حسب هضم المحاضرات هنقول هنبدأ بإيه. خلاص يا مشايخ، على حسب هضم المحاضرات هنقرر سويا كده على مذهب مجلس الشعب ونقول إن شاء الله إيه وصلنا ليه. نعم سيدي. لا لمع ما فيش كده، خلاص هنكمل بعد عيد بقى، هنكمل بعد عيد لغاية لما تمتحنوا خالص ونخلص، هنخلص من لمع إن شاء الله بإذن الله تعالى. المحاضرة اللي هنيجي فيها بعد العيد بإذن الله تعالى إن قدر لنا أن نكون أحياء بإذن الله تبارك وتعالى هتكون لنا آخر محاضرة في اللمع، هنتناقش فيها في المحاضرات دي اللي هي المقدمات، واللي بعدها مباشرة سنبدأ في الأكاديمية بداية من أول ما سيختار في هذه المحاضرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذه بالضبط كده. خلاص يا مشايخ. نعم ايه الكتاب مش هيكتمل؟ لا هيكتمل يا شيخ، هنكمله. بقول احنا اخر محاضرة لنا في اللمعة. انا بقول كده ليه؟ عشان اخواننا اللي عايزين يمتحنوا، هتبقى دي اخر فرصة بقى، هتبقى دي اخر فرصة للامتحان. اخر محاضرة لنا في اللمعة هتبقى اول محاضرة بعد العيد، وهتبقى دي اول محاضرة بعد العيد هي النقاش في المحاضرات التي تمت في المقدمات بس. وبعد كده المحاضرة اللي بعدها مباشرة ما عباش في لمع، هيبقى من 5 لغاية صلاة العشاء او الى ما تشاءون يعني، هنجلس في قضية الاكاديمية. مفهومة يا مشايخ؟ نعم سيدنا. اسأل في حاجة اسألني. رمضان ما فيش شغل يا شيخ، رمضان مع قرآنك بقى يعني، ان شاء الله ربنا يعنى كذلك يعني. طيب احنا وقفنا في كتاب اللمع للشيرازي، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك فصل، وكذلك يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء كالعدة في منع النكاح، وقد تكون علة في الابتداء والاستدامة كالرضاع في إبطال النكاح. إثبات الحكم في الابتداء هو الدفع بالحكم لوجود العلة ابتداء، بمجرد أن ترى العلة موجودة في الحكم تجمع بين الفرعين، فهذا يسمى دفع بالحكم ابتداء. فإذا قلنا العدة منع في النكاح، إذا علمت أن هذه المرأة مطلقة أو أرملة، في النهاية بنسميها امرأة معتدة في الفقه، لو علمت أن المرأة معتدة بتسقط عليها أحكام بمجرد العلم بأن المرأة معتدة، انتهت العدة، انتهت معها الأحكام، فيدفع بالحكم ابتداء إذا وجدت العلة وهي التي أشارت على وجود هذا الحكم. ده بيختلف مع قضية العلة في علم الرضاع، إذا علمت أن قضية الرضاع متحققة بعد الفصل بالمذاهب، مصة ولا رضعة ولا 3 ولا 5 ولا 10 على الآراء الفقهية، فصلت في القضية وقلت فيه رضاع، الرضاعة تبقى علة مستديمة أسميها حكم ابتدائي؟ ها؟ ولا إيه الفرق بين العلة التي توجد الحكم ابتداء والعلة المستديمة؟ العلة التي توجد الحكم ابتداء ها؟ الحكم يرتبط بها، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. أما العلة المستديمة في الحكم موجودة على طول، مش هقدر أقول لو انتفت العلة ينتفي الحكم، فهل سينتفي الرضاع؟ ها؟ تنتفي الرضاع؟ لو انتفت الرضاع يبقى احكام الرضاع راحت. ها؟ انا بقولش تنتفي الرضاع يعني بيرضع لغاية دلوقتي ولا لا؟ مش القضية انه رضع وانتهى، القضية الاحكام التي نزلت عليه لوجود الرضاع تنتفي؟ لا تنتفي. خلاص يا مشايخ؟ فإذا دفعت العلة بالحكم ابتداء نسميها ها العلة الابتدائية، بعض الكتب صنفتها هكذا، لكن جوز علماء الأصول الدفع بالعلة للحكم ابتداء بمجرد وجود العلة. فصل: ولا بد من رد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها بينهما. أنا ليه بقى أحدد العلة؟ عشان أحقق الركن الرابع من أركان القياس، رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم، هذه 3، وعلة تجمع بين الفرعين. فأنا ببحث عن العلة وأحدد العلة حتى أجد الركن الرابع من أركان عملية القياس. وجدت الركن الرابع هعمل إيه؟ ها؟ هبدأ أقيس. لو وجدت الركن الرابع وجدت العلة هبدأ إيه؟ هبدأ أقيس ولا أخذ العلة وأجري؟ مشيخ أنا بردد الكلام في القياس لأن كلام القياس كله كلام عقلي، كله كلام عقلي. خلاص عشان لما تقراها مع نفسك تبقى فاهم المرادفات اللي احنا وقفنا فيها. وقال بعض الفقهاء هم الأحناف من أهل العراق: يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه مثله، أي أن الفرع هنا مثل الأصل في الحكم. ده بنسميه إيه؟
بالضبط كده. لما يرد الفقيه الأصل والفرع إلى ما غلب عليهما في التشابه يبقى بيرجع إلى، طب لما أرجع لقياس الشبه فين العلة؟ ها، عشان كده احنا رأينا الاختلافات التي وردت في قضية قياس الشبه. الشيخ ألبي شرازي، هل الشرازي قال بقياس الشبه؟ مش ياخل بالذاكر بقى، هل الشرازي قال بقياس الشبه ولا ما قالش؟ ها، قال جملة كده: والأشبه عندي أن قياس الشبه. حد فاكر؟ طب حد مراجع؟ طب نروح. والأشبه عندي أن قياس الشبه لا يصح. هي الموضوع مش حفظ، مش محفوظ، ولكن من الاستمرار بيعلم مين؟ الشطارة مشايخ. عايزين مراجعة مشايخ الله يكرمكم. ده الخلاف الذي ورد بين الأحناف وبين المتكلمين في قضية إثبات قياس الشبه. قلنا الذين نفوا قياس الشبه وقالوا بعدم صحته، قالوا لأن العلة لم تكن موجودة في الحكم، بل موجودة فين؟ طيب قياس الشبه فين العلة اللي فيه؟ رجعت لإيه؟ هو إيه هو قياس الشبه الأول؟ طيب ها، رد فرع لفرع له حكم، ها، بجمع ما يغلب عليهما من شبه. في شبه بالاثنين بيغلب وجوده في الفرع اللي عايز حكمه والفرع الثاني. في الحالة دي من الذي غلب الشبه بين الفرعين؟ انتم ذاكرين مذاكرة ما شاء الله عليه بصراحة، اكلين الكتب. الناظر، المعلل، شلنا كده سماه كده المصنف، الذي قام بإثبات العلة، المجتهد، المستدل، المستنبط، المعلل، الناظر. طيب، وهل يكون عند المتكلمين بقى، وهل يكون كلام الناظر يصل إلى مرتبة العلة الموجودة في الحكم فيدخل كلام الإنسان في كلام الرحمن؟ فرد قياس الشبه، عشان كده قال لك ها قياس الشبه عندي لا يصح. فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا، أي أن الفرع هنا مثل الأصل في الحكم. إذا وجدت العلة واتفق عليها وموجودة خلاص وعينت أن هذه علة، يبقى لابد أن أنا أصحح عملية القياس وأبدأ أقيس، وأقول هنا هذا الأصل اللي هي الصورة المقيس عليها مثل إيه؟ مثل الفرع اللي أنا عايز حكمه. يبقى طالما الأصل الصورة المقيس عليها زي الفرع اللي أنا عايز حكمه، يبقى حكم الأصل الموجود عندي ينزل على حكم الفرع اللي أنا عايزه، فأقول حكم الفرع المراد كذا. إذا وجدت الشيء المطرب في شرابه، إيه المطرب؟ احنا قلنا الخمرة مطربة ليه؟ عشان بتغني ولا عشان بتعمل ايه؟ عشان بتزيل العقل. المطرب هو المزيل للعقل. فإذا وجد المطرب في شراب كهذا صح قياس النبيذ عليه إن وجد فيه نفس العلة. طب وجد المطرب في هذا الشراب فحكم عليه ايه؟ بالحرمة، فينزل حكم الحرمة على النبيذ خلاص. لما كان الإطراب موجود في الخمر ووجد في النبيذ، قسنا النبيذ على فين؟ الصورة المقيس عليها بقى هنا الخمر، حكم الخمر ايه؟ الحرمة. فلما صحت العلة في الصورة المقيس عليها وفي الفرع اللي انا عايز حكمه، انزلنا حكم الاصل لحكم الصورة المقيس عليها على حكم الاول، حكم الفرع اللي انا عايزه، فقلنا النبيذ حرام. اتفهمت ولا عيد تاني؟ فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا، أي في أن الفرع مثل الأصل في الحكم. وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشبه، فقد بينا ذلك في أقسام القياس. إن كانت العلة مجرد شبه تتردد بين فرعين يبقى لابد من تغليب هذا الشبه على الاثنين، حتى أقول بصحة قياس الشبه عند القائلين بقياس الشبه. يعني حتى الذين قالوا بقياس الشبه قالوا يشترط في الشبه أن يغلب على الفرعين. مشايخ تنامين ولا إيه؟ ولا مش فاهمين؟ ها فاهمين؟ أتمنى ذلك مولانا. طيب، وإن أرادوا أنه ليس هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ. إن أرادوا من؟ بيتكلم على مين هو؟ اللي قالوا بقياس الشبه. إن أرادوا أنه ليس هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ، لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتاج إلى الاجتهاد. ليه؟ لأن عمل المجتهد هو إثبات أن العلة الموجودة في الصورة المقيس عليها موجودة في الفرع المراد معرفة حكمه. فإذا كان عملية الاجتهاد قامت على هذا الأمر حددت عندي ما يسمى بأركان عملية القياس. تاني، الاجتهاد بينصب فين؟ في إثبات أن العلة الموجودة في الصورة المقيس عليها الخمر، اجتهد عشان أقول السكر الموجود في الخمر موجود في النبيذ. فإذا أوجدت السكر الموجود في الخمر وجوده في النبيذ يبقى تحدد عند الفرع اللي عايز حكمه، والصورة اللي أنا قست عليها، وحكم الصورة دي إيه، والعلة اللي أنا طلعتها، يبقى صحت عندي عملية القياس. لكن لو ما فيش بحث عن العلة يبقى عملية القياس غير موجودة. ليه عملية القياس غير موجودة؟ لأن ما فيش عملية الاجتهاد. عشان كده هو قال هنا لو كان الأمر على هذا لما احتاج إلى الاجتهاد. هنحتاج للاجتهاد ليه؟ وقضية الشبه بارزة موجودة يعلمها القاصي والداني. بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير فكر، وهذا مما لا يقوله أحد فبطل القول به، أي مقياس الشبه. مفهوم؟ فصل. والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان. في الجزء الأول قاعد يقول لي إيه الفرق بين العلة والشبه. العلة تحتاج إلى مجتهد، إلى نظار، إلى معلل، إلى عالم بالبلد كده والعامي، عشان يوجد لي العلة ثم يثبتها بين الأصل والفرع. الأصل اللي هي الصورة المقيس عليها، والفرع اللي أنا عايز حكمه. أما قضية الشبه كما قال بدون فكر سنصل إن ده يشبه ده، لسيما وإن كان الشبه غالب. صح؟ لو لم يكن الشبه غالبا ما صح عندهم قياس الشبه. يبقى لابد أن يكون الشبه غالب عشان أول قياس الشبه عندهم صحيح. يبقى إيه احتياجنا للاجتهاد؟ مش محتاجين للاجتهاد. في الجزء الأولاني فرق لي بين العلة وبين الشبه. يبقى الأصل في دوران عملية القياس على شبه ولا على علة؟ طب تعال نشوف إيه هي العلة بقى دي. فقال لي العلة ضربان منصوص عليها ومستنبتة. فالمنصوص عليها مثل أن يقول حرمت الخمر للشدة المطربة. الشدة المطربة دي جاتني منين؟ ما هو السكر قلنا المزيل العقل، الخمر ما خامر العقل. طب ليه اختار المصنف، اختار الإمام حرمت الخمر للشدة المطربة؟ هو ده نص؟ مش قال منصوص عليها؟ يعني منصوص عليها؟ ها ورد بها نص. فهل السطر ده ورد بها نص؟ اختلف الفقهاء. الشدة المطربة في الخمر ورد بها نص ولا ما وردش بها نص؟ زي ايه؟ لا، الشدة المطربة انا مزيل العقل، مالها البغضاء والعداوة؟ فالناتج ده انا بتكلم على الشدة المطربة في الخمر. اطراب الخمر ده ورد بنص؟ طب وانتم سكارى دي فين؟ وانتم سكارى فين دي؟ جت منين؟ قرآن مسلمة؟ ها النهي الوارد في اننا لا نقرب الصلاة وايه دي جت فين؟ في قرآن مين؟ قرآن مسلمة ولا قرآن مين؟ يعني هذه الجملة وردت في نص ولا ما وردتش في نص؟ يبقى معنى العلة المنصوصة أن ينص عليها الشارع. حول العلة الموجودة في حرمة الأصل المقيس عليه أو الصورة المقيس عليها اللي في الخمر نص عليها الشارع فقال السكر. عندي نصوص ثانية في السنة، كل مسكر حرام، حديث رواه الأربعة، كل مسكر حرام، وتكلمنا عليه المرة اللي فات لما قلنا في مقدمتين لاستخراج الحكم، كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، فالنتيجة أنا متأكد أنه كلكم تقريبا إلا قليل عنده كتاب روضة الناظر، عشان كتاب حنبلي صح؟ ولا فيش حد عنده كتاب روضة الناظر؟ الإخوة لازم في كتب معينة في المكتبة كده مثل القرآن تكون موجودة، هي ما تفتحش بس لازم تكون موجودة. خلاص أول 3-4 ورقات ابن قدامة فلق دماغنا بالسطر ده، كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، فكل خمر حرام. الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت يا اخوانا، ده لما كملناش اسبوع، ده هنيجي بعد رمضان بقى حلينا بنتكلم في العجين والطحين، ده خدية تانية خالص كده مش اصول. فهذا يجوز ان يجعل علة والنص عليها يغني عن طلب الدليل على صحتها، لان خلاص نص عليها الشارع، فلا يحتاج المجتهد الى التدليل على ان هذه العلة علة في الصورة المقيس عليها. امتى يحتاج المجتهد ان يدلل على وجود العلة؟ في حالة غياب ان يكون النص قد نص عليه او الشارع قد نص عليه. ما فيهاش علة دي، رجس من عمل الشيطان ما فيهاش علة، الرجاسة ليست علة في شدة تحريم هذه الأربعة. أنا ماليش دعوة باختلاف التفسير، اختلف التفسير في قوله وأنتم سكارى، فين؟ في الناسخ والمنسوخ بس، في قضية الناسخ والمنسوخ، لكن التفسير كلها تقريبا حتى التفسير اللي هي شطة كتأويلات أهل السنة وغيرها ذكرت أن السكر إلا في الخمر من هذا النص، لأن النص الوحيد الذي صرح به الشارع أن النهي الوارد في عدم القربة إلى الصلاة حالة السكر الواردة من شرب الخمر، دي متفق عليها. لكن المختلف عليها بين علماء التفسير كوني أن هذه الآية ناسخة ولا لا، دي قضية تانية دي مش محلها هنا. لكن أنا وجود العلة هنا ليه الله سبحانه وتعالى نهى أن نقرب الصلاة ونحن على شرب الخمر؟ للهذيان، كل أهل التفسير قالوا كده، عشان كده بالإجماع أن علة تحريم الخمر مجمع عليها. ليه مجمع عليها؟ لأن النص ورد في النص ما فيش خلاف. خلاص مين بقى عشان خاطر نكمل البحث يعني ما بتقاله. اللي اختلف معنا في هذه الجزئية، اختلف معنا البعض في جزئية تحديد اسم الخمر على مسماه، قد احنا قلنا عليها هل يطلق اسم الخمر على النبيذ الاسم والمسمى، فاكرين الكلام ولا ارجعوا له تاني يا اخواننا، انا مش قادر اعيده تاني بصراحة، ارجعوا له مرة تانية. لو اطلقنا اسم الخمر على النبيذ مش هنحتاج لعملية القياس، اصل 2-1 خلاص، مش قلنا كده المرة اللي فات ولا ما قلناش؟ طيب ربنا يستر. فهذا يجوز أن يجعل علة والنص عليها يغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط والتأثير. التأثير هنا في الحكم، العلة لما تثبت أنها علة ويتفق عليها أن هذه علة، يبقى ابتداء كده أعلم أنها أثرت في وجود الحكم، لأن العلة لو لم تؤثر في وجود الحكم لا تسمى علة. فاكرين احنا اخدنا برضو جزء كده على الاوصاف الذاتية في الشيء والاوصاف العارضة في الشيء، وان مبنى الفارق بين الاثنين ان هذا مؤثر في وجوده وهذا غير مؤثر في وجوده، فبيتاخذ العلل من الاوصاف الذاتية عشان الاوصاف الذاتية تؤثر في وجود الموصوف، يوجد بوجودها وينعدم بعدمها. مفهومة مشايخ؟ ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه علة. ليه يا عم؟ قال لأن الوصف هذا وجد بكلام الشارع، فمتى وجد أي حكم أو أي فرع فيه هذا الوصف أنزلنا عليه حكم الشارع. مين اللي بقول كده؟ قلنا فرقتين اثنين، الظاهرية ومين؟ الشيخ ذكر وعمم وقال والشيعة، واحنا خصصنا مين من الشيعة؟ الإمامية بس، لأن الزيدية لا تقول بهذا الكلام، رغم أن احنا في بعض الزيدية تكلموا في قضية القياس كالإمام الشوكاني والصنعاني. أنا أذكر الاثنين دول عشان دول من أشهر الموجودين في المذهب الزيدي، لكن الأصل أن الشيعة الزيدية المشهور على مذهب الزيدية أنهم يقرون بعملية القياس، لكن من الشيعة الذي رفض القياس؟ الإمامية. ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها ولا يكون علة في غيرها إلا بأمر ثاني، ده القياس على قياس. لو أثبتنا أن هذه علة في الخمر فلا تتعدى فرعا آخر ونقول هي علة في حرمة النبيذ. فاكرين برضو القضية كلمنا عليها قبل كده، احنا قلنا اللي جاي بينبنع اللي فات كتير، هل تصلح العلة لتحريم فرع الآن ويقاس على الفرع المقاس عليه؟ احنا قسنا النبيذ على الخمر، بكرة لطلع لنا حاجة تانية خالص، هل ينفع نقسها على النبيذ؟ ها؟ ومثلنا ساعتها بالحشيش وينفع ولا ما ينفعش؟ طيب طيب ماشي، ان شاء الله انتم محششين اهو. لا حول ولا قوة الا بالله. فالدليل على انه علة هو انه اذا جاز ان يعرف بالاستنباط ان الشدة المطربة علة للتحريم في الخمر ويقاس غيرها عليها، جاز بالنص ويقاس غيرها عليها. ان كان علة تحريم الخمر، ان كان هو بيقول افتراض يعني ان هذه علة مستنبطة استنبطها المجتهد واوجدها وجوز عليها عملية القياس، فمن باب الاولى العلة المنصوص عليها يصح عليها عملية القياس. ان كان علة انا وانت حطناها، ان كان احنا الاثنين مجتهدين يعني حطينا العلة واثبتنا الحكم الشرعي المنبني على اركان القياس اللي فيها علة مستنبطة، وقلنا عملية القياس صحيحة على الأقل عند الأئمة الأربعة، يبقى التي يكون الشارع قد نص عليها من باب الأولى يصلح عليها عملية القياس. هو برد على الذين قالوا ها بأن إذا أثبتت أنها علة لا تتعدى فرعا آخر ويثبت قياس على قياس. وأما الدليل على من قال إنه علة في العين التي وجد فيها دون غيرها، فهو أنه إذا لم يصر عليها علة وفي غيرها إلا بالنص عليها سقط النظر والاجتهاد، لأنه إذا نص على أنه علة فيها وفي غيرها استغنينا بالنص عن الطلب والاجتهاد. إن كان قضية الاجتهاد انبنت على إثبات العلة في المرحلة الأولى، قلنا أول أعدادي وتاني أعدادي لو تفتكروا مش كده، في أول أعدادي أثبتنا ان عملية الخمر دي صورة مقيس عليها علتها السكر وحكمها الحرمة، جبنا النبيذ كوننا الاربعة فقلنا عملية القياس صحيحة. طلع في تلت اعداد عملية الحشيش، فهل نرجع للخمر ولا يصح الرجوع الى النبيذ؟ ان كانت القضية انبنت لاثبات العلة في الخمر والنبيذ عن طريق الاجتهاد، طب ازاي انت اثبتها في سنة اول اعدادي وانكرتها في تلت اعدادي؟ هنا قامت بالاجتهاد وهنا قامت بالاجتهاد. لو رفضت ما قام بالاجتهاد في المرحلة الأخيرة يلزمك أن ترفض ما قمت عليه بالاجتهاد في المرحلة الأولى، وده فاسد، لأن المرحلة الأولى مجمع عليه أو متفق عليه عن الصحة، يعني متفق عليه إن صح التعبير بين الأئمة الأربعة، فإن صح هذا يصح الاجتهاد في العملية الأخرى، وإن فسدت عملية الاجتهاد يبقى مفيش بقى داعي للاجتهاد في العملية الأولى. إذا في اجتهاد هتثبته في كل مراحله، ما تجيش تعمل ترزي تروح أصلك سنتين كده تقول هنا ينفع وهنا ما ينفعش، مش مزاجك هو. خلاص يا مشايخ بالضبط كده، المرحلة الثانية صارت دليلا للمرحلة التي تليها وهكذا دواليك. ده من ثراء الشريعة، لأن شريعتنا قد تجد أن هناك أسماء معينة دلت على مسميات معينة اتعدمت غير موجودة. كان زمان في أسماء موجودة لها أحكام شرعية موجودة، النهاردة مش موجودة أسماء كتيرة جدا. مش هقول زمان قوي، ده في الخمسينيات كان عندنا أشياء معينة وأسماء معينة ومشاريب معينة وعليها أحكام معينة، لما تقدم بنا العمر وجدنا أن هذه أسماء اندثرت ووجدت لنا أسماء أخر، ده إثراء في عملية الشريعة حتى تكون عملية القياس أو معنى صح الاستدلال على الوجود الحكم ليها مستمر. خلاص يا مشايخ؟ ليه بنقول كده؟ لأن لو صحت العملية الأولى وصح عملية قياس النبيز على الخمر، هذا يدل على أن عين الخمر معلومة وعين النبيز معلومة. لكن جينا نتكلم عن الحشيش وما عنديش حاجة اسمها خمر، مش عارف يعني خمر، الاسم ده أو المسمى ده مش موجود، لكن عند النبيز هقول لك ايه بقى. الذين قالوا بعدم القياس على قياس قالوا بحل الحشيش، زي سمعنا الجماعة المحششين على مثلا المحششين، ان حلال بنشربه وان حرام بنحرق، مش قالونا كده ولا على الهوس اللي طلع نتيجة شرب الدخان بس. لكن القياس على قياس يفرض علينا وجود العين. طب اذا العين مش موجودة تنعدم الحكم الشرعي؟ ها مشايخ، ينعدم ولا ما ينعدمش؟ ما ينعدمش، ما ينعدمش. لو قسنا النبيذ على الخمر وانعدم الخمر، لما تيجي حاجة تانية فيها علة النبيذ اقول لا لازم تجيب لي الخمر؟ دي تانية خالص، دي حاجة تانية غير دي خالص، دي غير دي، قضية اختلاف العلل دي حاجة تانية خالص، هكلم عليها قبل كده، جعلها تانية هتلاقيها موجودة. ايه يا شيخ فضل بالظبط هنا في القياس الأمر هنا الشيخ. طيب نرد خلف الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ابننا الكريم كان يذكرنا بأن هذا رد على نفاة القياس، الذين نفوا القياس، والذين قالوا بنفي القياس جاءوا بهذه الشبه، فجاء الإمام بالرد عليها. فهذه الذي ذكر الإمام كان ردا على الذين نفوا عملية القياس، وهل يصح عندهم القياس على قياس؟ طيب إن صحت عملية القياس على قياس، كان قد قسم الإمام هذا الأمر بين العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة. فالعلة المنصوص عليها محل الاجتهاد في إثبات أن هذه العلة موجودة في الفرع اللي أنا عايز حكمه بس، أما العلة المستنبطة محل الاجتهاد في إثبات العلة ثم إثبات وجودها في الفرع الذي أريد معرفة حكمه. خلاص، هو حيتكلم في الجزئية الثانية في النوع الثاني، ما هو قال لي ضربان، ضرب منصوص عليه وضرب مستنبط. خلاص، ده جزء وده جزء ثاني خالص. أنا حقف عند العلة اللي ما... نعم سيد تفضل، علي صوتك يا مولانا. تمام، ده مذهب تاني، احنا قلنا الكلام ده يرد على الذين قالوا بنفي القياس اصلا، لكن هو فرق في الكلام ده قبل كده. في البعض قال من نفاة القياس نفى القياس نفيا جزئيا، فان صح في العملية الاولى فلا يصح القياس عليه في العملية الثانية، اللي هو الثانية الجزئية الاخيرة اللي قبل الدخول في المستنبط. فهو رد الامام عليهم، ان صح في الاولى اجتهادا فصح في الثانية لاثبات ان عملية الاجتهاد موجودة. لا، عامة نص اخر او اثبات اخر لوجود علة اخرى، كأنه بيرجعنا الى ان القياس قياس جديد، عايز عملية حكم جديدة مش هيقيسها حاجة موجودة، فتحتاج الى علة اخرى بامر جديد بقياس جديد باصل جديد. مفهوم يا مشايخ؟ انا هقف لغاية العلة دي، وان شاء الله المرة الجاية نتكلم في العلة المستنبطة، لكن يعني الكلام بالطريقة دي اخواننا مش هينفع كده، مفيش اصول خالص يعني. فقبل ما نبدأ بعد الصلاة إن شاء الله في قضية الأكاديمية، ابننا الكريم يسأل على قضية معينة عند المالكية، وهي قضية الإسبال، إسدال اليدين والقبض في مذهب المالكية، هل جائز ولا لا؟ الإسدال هو إرسال اليدين ساعة القراءة وبعد الرفع من الركوع، والقبض هو وضع اليمنى على اليسرى بهذه الهيئة ساعة القراءة وبعد الرفع. خلاص دي الصورتين. اختلف مالك مع المالكية، او ان صح التعبير اختلفت المالكية مع الامام مالك في قضية الازدال والقبض. فمالك يقول بسنية القبض، وقد اورد في الموطأ حديثين اثنين اثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فعل ابن عمر ان السنة القبض. اما مذهب المالكية والمشهور عندهم الاصل في الحكم الشرعي الازدال، وأرجع ذلك إلى بعض العلل التي لا أصل لها سندا، فمن ضمنها تعذيب الإمام مالك في أواخر أيامه لفتوى ما استطاع رفع اليدين، فكان عمل الإمام مالك الإسدال. من ضمنها أيضا اختلافات الموطأ الواردة بروايات 14، ففي بعض النسخ لم يوجد فيها هذين النصين، فقالوا فعل مالك مع عدم وجود النصين أثبت أن الحكم في السنة الإسداد، لكن الثابت في غالب رواية الموطأ والمحفوظ شفاهة نقلا فلان عن فلان عن فلان أن الأثران موجودان في الموطأ بالقبض، فالسنة عند مالك القبض والسنة عند المالكية الإسداد. سنة عند مالك القبض والسنة عند المالكية الإسداد. هذا ما نقول لأبنائنا، لو انت هتصلي وحدك بذات ابناء الافارقة لما يروحوا بلادهم ببليهم وضع، ولما يكونوا وحدهم ببليهم وضع. لما تكون وحدك اولى بفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القبض اولى. لما تكون مع الناس فعل المالكية عندهم اولى، حتى لا تنبذ وتنبذ دعوتك من الاصل ابتداء، والامر يدور بين المستحب والمندوب. مفهوم يا مشايخ؟ وصلت عم الشيخ؟ ان قررنا مذهب المالكية هنقف عندها، لان الورق اللي جه الغالب فيه كان مالكي، الورق اللي جانا كان الغالب فيه مالكي، رغم اخونا قال انا سألت الكل لكن كفة النساء جات رجحت الموضوع، فالغالب فيه مالكي، لكن هنقوله بعد العيد ان شاء الله، هنرسع لما يأتي كل الورق بإذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.